الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر سأل عمر رضي الله عنهما عن ذلك فقال: نعم، إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة: أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب وأبان عن يحيى. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الحديث ما يتعلق المسح على الخفين، وهذا ثابت ولا حديث فيه، متواترة والمسألة مشهورة من جملة المسائل المتواترة المسح على الخفين. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه عن 40 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن الحسن البصري أنه حدثه 70 من الصحابة رضي الله عنهم بالمسح على الخفين. هذا ليس فيه إشكال وليس فيه خلاف، اللهم إلا كان شيئا شاذا لا يعول عليه. وهذا يدل على أن السنة يمسح الإنسان على خفيه وألا يخلع ما دامه في المدة المعتبرة شرعا، وإذا خلع وغسل ولم يمسح فهذا فيه تفصيل، إن خلع هكذا ليس رغبة عن السنة فإنه ترك السنة والمسح أفضل، وأما إذا كان الخلع رغبة عن السنة لأنه لا يرى جواز المسح أو يرى أن الغسل أفضل وأحسن فإن هذا يخشى عليه من الإثم، قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا شعار أهل البدع، لا يرون المسح على الخفين ففيه تشبه بهم. فلا شك أن السنة إذا لبس الإنسان خفين بالشروط المعروفة أنه يمسح ولا يرغب عن السنة ويخلع ويغسل، لكن إن خلع لسبب أو لآخر شيء ثاني، خلع لأنه مثلا في جو حار وخلع عند الوضوء من أجل التبرد، أو وجد رائحة في قدميه فأراد أن يغسل من أجل إزالة الرائحة ونحو ذلك من الأسباب، هذا أمر آخر. المهم أن السنة أن يمسح، ومن خلع راغبا عن السنة أو يرى أنه لا يجوز المسح أو أن الخلع والغسل أفضل فإنه هنا يخشى عليه من الإثم لأنه راغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والخف هنا مطلق، الخف هنا مطلق، لكن العلماء اشترطوا أن يكون ساترا للمحل، وأما إذا كان يبدو منه بعض المحل يعني تحت الكعبين مثلا فإنه لا يجوز المسح عليه، لأن هذا هو الخف المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هو يعني يكون طويلا ما يغطي القدم ويكون طويلا فوق الكعبين إلى نصف الساق أو قريب من ذلك، هذا الخف المعروف، يكون من جلد في الغالب أو من أي شيء كان، هذا هو الخف المعروف، يكون فوق الكعبين إلى نصف الساق تقريبا، هذا الذي جاءت به النصوص. فإذا كان تحت الكعبين ولا يستر المحل فإنه لا يمسح عليه، لابد أن يكون ساترا محل الفرض. أما بالنسبة للثقوب هذه فيها خلاف، إذا كان مثلا الخف فيه ثقوب ترى منها البشرة ترى منها القدم، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ المذهب أنه لا يجوز المسح عليه، لأنه لابد من الشرط أن يكون المحل مستورا وأن لا يظهر منه شيء. ثم القول الثاني أنه يتسامح في الثقوب هذه، لأن هذه الثقوب من عادة يعني الخف، جرت العادة أن الخف مع كثرة الاستعمال أنه يتخرق ويكون فيه بعض الثقوب، ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم يعني لم يقل عنهم أنهم كانوا يتحشون الخف المثقوب مع أنهم كانوا في فقر شديد في أول الأمر. فمعنى هذا أنه إذا وجد أي ثق معناه أنه يترك الخف ويرمى ولا يلبس ما دام كذلك، ولم ينقل عنهم. يعني هذه من طبيعة الخف أن يوجد في بعض الثقوب، ولم يرد في الحديث اشتراط عدم وجود الثقوب، فهذا الشرط ليس عليه دليل، كون ليس فيه ثقوب هذا ليس عليه دليل. لا شك الأحوط والأفضل أن يمسى على شيء لا يشف أو لا تظهر منه لا يظهر منه أجزاء من القدم، هذا أحسن أحوط وأبرى للذمة. لكن الجزم بأنه إذا كان فيه شيء من الثقوب أنه لا يصح المسح هذا يحتاج إلى دليل، فالأمر في هذا في سعة بالنسبة للثقوب. بالنسبة للجوارب التي تسمى الشراب، هل هي خف تدخل في الحديث أم أنها تقاس عليه؟ هي في الحقيقة ليست خفا، الجوارب هذه الشراب التي من القماش هذه ليست خفا، لكنه لا شك أنه يجوز المسح عليها، ويؤخذ من أحد أمرين. الاستدلال يكون من أحد طريقين، إما قياسا على الخف لأنه لا فرق بين الجوارب وبين الخف، كله لباس يستر القدم يراد به تدفئته وستره، فلا فرق بين الخف الذي من جلد والجورب الذي من القماش، ليس هناك فرق، هذا واحد. والأمر الثاني أنه استدلوا بما رواه أبو داود السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يمسحوا على العمائم على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم لأنها تعصب على الرأس، والتساخين المراد بها ما يسخن به القدم، ما يسخن به القدم. كانوا أحيانا في بعض الغزوات يلفون على أرجلهم الخرق كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه، كما فعلوا في غزوة ذات الرقاع. فالتساخين ما يسخن به القدم من خرق أو من أي شيء كان يوضع على القدم من أجل التدفئة. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على الأعصائب والتساخين، ولا شك أن هذه الجوارب الشراب هذه تساخين، يعني تلبس من أجل أن تسخن القدم، فلا إشكال في جواز المس عليها ما دام أنها ساترة للمحل. والشرط الثاني أن تكون ثابتة، أن تثبت على القدم، فما إذا كانت تسقط أو هذه الشراب مثلا مرتخية بحيث أنها تنزل ويخرج الكعبان وما تحتهما فإن هذه لا يجوز المسح عليها، لابد أن يكون ثابتا. وهل يشترط أن يكون ثابتا بنفسه أو يكفي أن يثبت ولو بالشد؟ بعض العلماء يشترط أن يكون ثابتا بنفسه، لكن هذا ما عليه دليل. فإذا ثبت هذا الشيء من خف الذي على القدم من خف أو جورب فإنه يكفي في جواز المسح، سواء كان ثابتا بطبيعته أو كان مربوطا برباط أو نحو ذلك. أما بالنسبة للمدة فالمؤلف لم يتعرض لها لأنه لم يخرج الأحاديث التي جاءت في بيان المدة، لكنها جاءت عند مسلم من حديث علي رضي الله عنه، وجاءت في عند الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه، وأيضا روي عن غير علي وصفوان، والحديث في التحديد ثابتة في مسلم وغير حديث صحيح لا أشكال فيها. قال علي رضي الله عنه: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهم. هذه المدة يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام للمسافر. لكن اختلف العلماء متى يبدأ الوقت، متى تبدأ المدة، هل تبدأ من اللبس أو من الحدث أو من المسح؟ هذه ثلاثة أشياء. الصواب أنها تبدأ من المسح، من أول مسحة. لبس الخوف مثلا الساعة 7 صباحا، وأحدث في الساعة 10 صباحا، وتوضأ الساعة 12 ومسح. هنا يبدأ الوقت من أول مسحة بعد الحدث، بشرط بعد الحدث. أما إذا توضأ للتجديد هذا الوضوء لا يعتبر، يعني إنسان توضأ الساعة 7 ولبس الخفين ثم أراد أن يصلي وصلى ما تيسر له، ثم أراد أن يصلي الساعة 10 أو 11 فتوضأ تجديدا للوضوء، هو على طهارة لكن توضأ تجديدا ليصلي صلاة أخرى فمسح، مسح الساعة 10. هل يبدأ من هذه المسحة؟ الجواب لا، لأنه إلى الآن ما زال على طهارة الأولى. فالصواب أن المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، أحدث الساعة 10 ثم توضأ الساعة 12 فهنا ومسح، هنا تبدأ المدة. والدليل رواية ابن ماجه وحسن البخاري، قال عليه الصلاة والسلام يمسح المقيم يوما وليلة. قوله يمسح هذا يدل على أن الوقت للمسح وليس لللبس، ما قال يلبس المقيم، قال يمسح المقيم يوما، قد يلبس أكثر من يوم وليلة. إذا لبس الساعة 7 صباحا ومسح 12 ثم استمر إلى 12 لبس أكثر من يوم وليلة، من 7 إلى 12 5 ساعات يوم وليلة زائد هذه الساعات الخمس، فاللبس قد يكون يومين وليلة أو أكثر وأقل على حسب حال الشخص. لو توضأ الصباح الساعة 7 ولم يحدث إلا بعد العشاء هذا يوم كامل، ثم أحدث بعد العشاء ومسح الفجر، أمسح أحدث بعد العشاء ثم نام ومسح لصلاة الفجر، كم متى يخلع الفجر من يوم الثاني؟ معناه كم بقي؟ بقي يومين وليلتين أو ليلة واحدة، يومين وليلتين ولا لا؟ أنه بدأ الآن مسح من لبس الآن يوم وليلة ما مسح من الصباح إلى من غد الصباح، لأنه صلى جميع الصلوات بالطهارة اليوم الأول، وهذه ليلة أحدث ليلا ثم نام ومسح أول مسح صلاة الفجر، إذن سينتهي إلى الفجر الثاني، معناه أنه لبس يومين وليلتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل يلبس المقيم، إنما قال يمسح المقيم يوما وليلة. إذن المسح الوقت يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. فإن نسي ومسح بعد انتهاء المدة فإنه لا يصح وضوءه لأنه فاته الشرط. إذا نسي ومسح بعد انتهاء المدة فإنه لا يصح وضوء ولا تصح صلاته، يجب عليه أن يخلع ويعيد الوضوء ويعيد الصلاة. جميع الصلاة تصلىها بعد انتهاء بعد المسح، إذا مسح بعد انتهاء المدة فإنه يعيد تلك الصلوات. وأما المسافر فإنه يمسح 3 أيام بلياليهن، هذه رخصة المسافر لأن مظنة المشقة والحاجة للمشي ومظنة المشقة والبرد فيرخص له ويعطى 3 أيام بلياليهن. طيب فإن قال قائل كيف الجواب على حديث عمر رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه في سند صحيح أنه أتاه عقبة بن عامر رضي الله عنه يبشره بفتح دمشق فقال له منذ كم لم تخلع خفيك؟ قال من الجمعة إلى الجمعة. فقال عمر رضي الله عنه أصبت السنة. والصحابي قال السنة فمعلوم أنه يريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه إشكال لأنه الآن في حكم المرفوع سنده صحيح، قال أصبت السنة مع أنه قال من الجمعة إلى الجمعة، بقي أسبوع كامل لم يخلع. اختلفت أجوبة أهل العلم. الطحاوي رحمه الله قال فلا تترك الحديث الأحاديث الثابتة لمثل هذا الحديث، يعني كأنه يوهن هذا الحديث وأنه فيه شذوذ وأنه مخالف لحديث الكثيرة، حديث علي وحديث صفوان وغيرهم، ورد عن أربعة أو تقريبا أربعة فيما أذكر من الصحابة تحديد المدة بيوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلالهند المسافر. فهذه الحديث أكثر وأصح، ومعلوم أنه إذا جاء حديث يخالف الحديث الصحيح يحكم عليه بالشذوذ فلا يعتمد عليه ولو كان سنده ظاهر الصحة. فالطحاوي يفهم من كلامه أنه جعل حديث علي شاذا، قال فلا تترك الحديث الصحيحة لمثل هذا الحديث ولمثل هذه الأثار. هذا وجه. الوجه الثاني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وهذا محمول على الحاجة. قال هذا محمول على الحاجة. وجه الحاجة، قال من أتى مثل من سافر على البريد، لأن البريد فيه سرعة شديدة، إذا سافر الشخص على البريد فإنه يحتاج إلى سرعة شديدة. قال وعقبة بن عامر قد جاء في بعض المغازي أنه جاء على البريد، يعني جاء سريعا، ومعلوم أن يسافر على البريد يحتاج إلى سرعة شديدة، وأنه ما ينزل إلا للضرورة في الصلاة وقضاء الحاجة فقط، وإلا يواصل السير ويجعل يعني مركوبات، كلما وصل مسافة يركب في فرس، مثلا كل مسافة يجعل فرس معد، فمثلا إذا قطع مثلا 100 كيلو أو 50 كيلو أكثر أقل يجد فرسا معدا فينزع عن فرس الأول ويركب الثاني ويسير عليه سيرا سريعا، ثم إذا وصل المكان الثاني وجد فرس آخر، لأن الفرس لا يستطيع أن يسير، الفرس الواحد لا يستطيع أن يسير المسافة الطويلة إنه يتعب وينقطع، فكل مسافة يتحملها الفرس عدوا يجعل فرس هنا وفرس في بعد مسافة وثالث ورابع وخامس وهكذا على حسب المسافة من أجل أن يصل في أسرع وقت. هذا معروف يسمى سير البريد، يتخذون النقل الرسائل، نقل الأشياء المهمة بين البلدان التي تحتاج إلى سرعة. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال وأنا فعلته لما ذهبت إلى مصر، لأن حاكم مصر طلب شيخ الإسلام تيمية على وجه السرعة فذهب إليه على البريد. يقول فعلته لما ذهبت على البريد، أنه ما خلع إلا بعد أسبوع. فعلى كل حال يعني الأمر سهل، يقال على كل حال الحديث عمر ليس على ظاهره، قول عمر رضي الله عنه ليس على ظاهره، فهو يحمل إما أنه يقال شاذ ولا يعول عليه وتقدم الحديث الكثير الصحيحة، وإما أن يقال هذا عند الحاجة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. لأنه هو الأصل، لأن هذا الوضوء الآن ما يعني ليس بضروري، والآن ما استباح شيء، أنه يستطيع أن يصلي بدون طهارة. فالأصل أنه يمسح، يعني إذا احتاج المسح يمسح المسح الأصل الذي هو الذي الواجب عليه، لأن هذا هو الأصل، أن يعني يتوضأ الإنسان الوضوء الواجب. لكن التجديد هذا شيء زائد، يمكن يجدد مرة، يمكن يجدد مرتين، الإنسان مثلا توضأ في صلاة الفجر ثم أراد أن يصلي سنة الضحى، له أن يتوضأ يصلي، ثم أراد أن يصلي سنة ثانية الساعة 9 يصلي يتوضأ، الساعة 10 يتوضأ، 11 يتوضأ، ولكن يمكن يتوضأ 3-4 مرات. هذا شيء من نفسه، يعني ليس هو الأصل، ليس هو المشروع أو المأمور به. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أطلق يمسح يراد به المسح الأصلي، المسح الذي يتعين عليه شرعا، أما هذا زيادة خير منه، هذا تطوع وليس هو المراد في الحديث، وإلا ما في يعني دليل خاص أنه المسح الواجب، كما يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن يعبر به، يقول يمسح المقيم المسح الواجب، هذا ما يحتاج إليه، المعروف الأصل أنه المسح الواجب عليه. هنا في حديث عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على عمامته، هذا يدل على جواز المسح على العمامة أيضا، ولا حديث ثابتة في البخاري وجاء في مسلم، جاء عند مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الإمامة، وجاء في مسلم أيضا حيث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار، والمراد بالخمار حمل على الإمامة لأنه ما يخمر به الرأس، فهذا يدل على جواز المسح على الإمامة. لكن اختلف العلماء رحمه الله في مسائل. المسألة الأولى، هل يشترط أن تكون الإمامة محنكة أم لا؟ منهم من اشترط أن تكون الإمامة محنكة، معنى المحنكة هي التي تدار تحت الحنك ثم تربط، فإذا أراد أن يخلع الإمامة لابد أن يفك الرباط. قالوا هذه الإمامة التي يجوز المسح عليها فقط. لماذا؟ وجه ذلك المشقة، قالوا قياسا على الخف، فخلع الخف فيه مشقة، كذلك الإمامة المحنكة فيها مشقة. أما الإمامة غير المحنكة فلا يشق أن يرفعها ويمسح، ورفع الإمامة لا يؤدي إلى انفلاتها، يعني صحيح إذا انفلتت الإمامة واحتاج إلى أن يلفها، ولا سيما إذا كانت طويلة هذا في نوع مشقة، لكن إذا كانت ملفوفة لفا محكما فإن يمكن أن يرفعها بيد ويمسح باليد الأخرى ولا تنفل. فإذا ما في مشقة في مسح الإمامة غير المحنكة. هل هناك دليل على هذا الشرط؟ لا، وإنما هو يعني قياس على الخف، قياس على الخف، ولما ورد في شيء من الحديث اشتراط المحنكة، ولذلك ذهب الفريق الثاني من أهل العلم إلى أنه لا يشترط التحنيك لعدم الدليل، فليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. الحديث مطلق مسح على عمامة، ما قال على عمامة في محنكة، أو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمسحوا إلا على العمامة المحنكة، فليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الشارع، هذه رخصة، فما هو الدليل على أنها لا بد تكون محنكة؟ وقوله ليس هناك مشقة، قد يقال فيه شيء من المشقة أنه قد تنفلت، ولا بعض الأحيان قد يكون الرأس قد عرق الإمامة يعني لفات كثيرة فتستر الرأس سترا مكثفا، فربما أن الرأس يكون قد عرق فإذا مسحه بالماء البارد قد يتضرر ونحو ذلك. يعني نقول إنه قد يوجد مشقة فلا يسلم أنه لابد أن غير المحنكة ليس فيه مشقة، أو نقول قد يوجد مشقة بوجه أو بآخر، وثانيا نقول إنه ليس هناك دليل على هذا الشرط، فمن مسح على الإمامة فقد أصاب السنة سواء كانت محنكة أم لا، لعدم الدليل على اشتراط التحنيك. المسألة الثانية مما فيه خلاف، هل المسح على الإمامة يتوقت بيوم وليلة وثلاثة أيام؟ من العلماء ذهب إلى التوقيت، وأنه لا بد أن يعني لا يمسح إلا في هذه المدة قياسا على الخف أيضا. الصواب أنه ليس هناك مدة لعدم الدليل، فلا حديث مطلقة ولم يرد فيها شيء من التحديد، والتحديد إنما ورد في المسح على الخفين فقط. طيب هل يمسح على غير الإمامة؟ نقول هذا في تفصيل، إن كان على الرأس جاز أن يمسح على غير الإمامة قياسا على الإمامة. مثل إيش؟ إذا كان شيء على الرأس يلبس، ولا سيما إذا كان في مسح شيء في خلع شيء ما مشقة، مثل إيش؟ القبع، يسمى القبع اللي له فتح الوجه ويأتي من تحت الحنك، يعني يحتاج إلى معالجة معينة في خلعه، هذا يجوز أن يمسح عليه. ومثل لو إنسان، لو امرأة شدت خمارها مثلا، لفت خمارها على رأسها تمسح عليه، وجاء عن أم سلمة أو عائشة رضي الله عنهن أنها كانت تمسح على الخمار، إن كان الحديث شيء من الضعف لكن يلحق بالعمامة قياسا واضحا. أيضا لو شدت المرأة على رأسها حليا، بعض الناس يلبسون ما يسمى الهامة، ذهب يوضع على الرأس ويربط ويشد، هذا في مشقة في خلعه فيجوز أن تمسح عليه. أو وضعت حنة كثيفا يغطي الشعر وتمسح عليه، النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالصمغ أو العسل لما أحرم لئلا ينتفش ويتأذى بذلك، وكان يمسح عليه مع وجود هذا الحائل من الصمغ والعسل، وكان يمسح عليه. إذن يقاس ما يوضع على الرأس يقاس على العمامة، لا سيما إذا كان يشق معه. أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه ما يمسح عليه، هذه لباس سهل ومعتاد ولا فيه أدنى مشقة، فلا يمسح عليه. طيب، لو قال هل يقاس على الخفين والعمامة أي لباس في عضو آخر يشق نزعه أم لا؟ مثال ذلك، بعض النساء مثلا تضع ما يسمى بالمناكير على الأظفار، تقول إنه يشق عليها إزالته كل وقت، وهو غليظ يمنع وصول الماء إلى الأظفار. بعض النساء تقول تضعه يوم وليلة، تضعه على طهارة يوم وليلة ثم تزيله بعد يوم وليلة. هل يقال إنه إذا وجد شيء من اللباس أو ما شابه على عضو آخر غير القدمين والرأس يقاس عليهما أم لا مع الدليل؟ نقول لا يقاس، لأن الأدلة وردت بهذين العضوين فقط، والعبادات ليس فيها قياس. هذا صحيح، لكن لو أردنا أن نقوي هذا الدليل، لو أردنا أن نقويه أكثر، فنستدل بحديث المغيرة بن شعب رضي الله عنه في الصحيحين، في بعض روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ كان عليه جبة شامية ضيقة الكمين، فذهب يحسر ذراعه، يحسر الكم عن ذراعه، فضاق كم الجبة، يعني ما استطاع أن يخرج يده لضيق الكم. فماذا صنع؟ طرح الجبة على كتفه وأخرج ذراعي من تحت الجبة. يعني فيه نوع من معالجة في خلع الجبة وإخراج اليدين من أسفل، مع أنه كان في سفر مظنة البرد، لأنه ما لبس هذه الجبة إلا يعني ظاهر الحال لوجود البرد، ومع ذلك عالج إخراج الذراعين ولم يمسح عليها. وهذا دليل على أنه لا يمسح إلا على هذين العضوين فقط إذا لبس عليهما يمنع وصول الماء. الجبيرة قياس أولى، الجبيرة ورد في حديث لكن فيه ضعف، لكن قياس أولى، فإذا جاز المسح على أهل الأشياء فهي ضرورة، الجبيرة ضرورة. وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما المسح عليها فعل صحابي عليه السلام مخالف، فهي من جهة فعل ابن عمر، ومن جهة أيضا فيها حديث ضعيف يمكن يستأنس به، وهي أيضا قياس أولى. إذا جاز المسح على القدمين مع عدم الضرورة فما في جبيرة ضرورة ولا يستطيع غسله من باب أولى. الإمامة اللي تلف على الرأس هذه وترة، الإمامة اللي تلف على الرأس، تعرف الإمام ذي لبسنا السودانيين معروف الإمام. لا ما يشترط، بعضهم لما ذكر هذا أيضا قياس على الكل، كل هذه أقيسة ما عليها دليل، لأن الأصل في العبادات عدم القياس، هذا هو الأصل، إلا الشيء الظاهر تماما، لكن إذا أشكل الأمر ولم يتضح وجهه فالأصل تقليل القياس في العبادات. يوجد أقيسة لكنها في نطاق ضيق ووضوح الأمر تماما، أما الأصل يقول العلماء العبادات ليس فيها قياس، هذه القاعدة، العبادات ليس فيها قياس لأنها توقيفية وعللها كثيرا ما تكون غير معقولة، فهذا الأصل أن القياس يضيق جدا في العبادات إلا الأمر الظاهر تماما، مثل قياس الجوارب على الخف، هذا قياس جلي واضح، قياس الجبيرة على الخفين قياس أولى، يعني في مسائل يكون الشبه فيها ظاهر جدا ولا يظهر فرق، أما إذا أشكل ولم يتضح فالأصل عدم القياس.
إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
هذا فيه دليل على اشتراط اللبس على طهارة، هذا واضح ليس بإشكال، أنه لا بد أنه يشترط لمسح أن يلبس الخفين على طهارة أو الجوربين، لا بد أن يلبسهما على طهارة، والطهارة هذه لا بد تكون طهارة غسل وليست طهارة تيمم، فإذا تيمم ولبس الخفين على طهارة تيمم فإنه لا يمسح، لأن الطهارة إذا أطلقت المراد بها طهارة الأصل وطهارة الماء، وأما التيمم فإنه طهارة بدل وليست طهارة أصل. الأمر الثاني أنه لا بد أن تتم الطهارة، لا بد أن تتم أو قبل هذا، هل المراد بالطهارة هي الطهارة الشرعية رفع الحدث أو المراد بالطهارة يعني الطهارة اللغوية وهي النظافة؟ رفع حدث حمل قول عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين حملها على طهارة من ليس فيها نجاسة، واضح؟ هذا القول قال به، وعلى هذا فإنه لا يشترط طهارة، لا يشترط رفع الحدث وليس على وضوء، فيجوز أن يمسح عنده بشرط أن يدخل القدمين وليس فيهما نجاسة. هذا قول، كيف نجيب عليه؟ واضح الآن الإرادة، كيف يرد على هذا؟ طاهرتين يأخذ خلتهما طاهرتين يقول نعم، حال القدم الآن طاهرة من النجاسة، النجاسة يصدق عليه أنها طاهرة، قال هذا ثوب طاهر وهذا ثوب نجس، طاهر شرعا وليس لغة، إذن حمل الكلمة على طهارة شرعية، فكيف يرد عليه؟ تحب جاوب؟ نعم. صح، هذا وجه قال إنه يعني لا يحمل الحديث على أمر الكلام فلا يحمل على شيء نادر، لأن النجاسة في القدم على خلاف الأصل، هذا أمر نادر أمر طارئ وليس هو الأصل حتى يشترطه النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم أن المراد بالطهارة هي رفع الحدث وليست إزالة الخبث. هذا وجه، فيه وجه آخر سلطان؟ لا يمر معك شيء؟ أي لا، هذا هربنا من، لأن الطاهرة هنا الطهارة من الخبث طهارة شرعية ولا لا؟ طهارة شرعية، لأن النظافة يعني لو قال هو المراد بالطهارة أن تكون القدم نظيفة ما فيها غبار ما فيها أوساخ ما فيها تراب ولا صح، هذا معنى لغوي وليس هو المراد، لكن هو يقول الآن طهارة الخبث هذه طهارة شرعية، عندما تقول هذا الثوب طاهر هذا الثوب نجس، النجاسة الآن شرعية ولا لغوية؟ هذه شرعية اعتبرها الشارع، فهذا ما يكون جواب. وش اللي يوضحه؟ هو هذا يقول أنا أعطنا شيء يوضحه، ما الذي يوضحه؟ دخلتهما طاهرتين يعني ما فيها نجاسة، يقول لك داود الظاهري ما فيها نجاسة، طاهرة أي ما فيها خبث ما فيها أثار نجاسة طاهرة. يعني قوله يعني قد تقول في أول مرة أنه يعني قوي أو تحتار في الرد عليه، لكن إذا تأملت سهل الرد. يقول هذا واحد ما تقدم الوجه له. الوجه الثاني أنه ورد في بعض الروايات عند ابن خزيمة أو الدارقطني، ومر معنا في شرح البلوغ كان معنا أنه ورد في حديث أنه إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، وسانيدها لا بأس بها. فهذا يعني الحديث يفسر بعضها بعضا، فهنا فيه احتمال، فإن أدخلت مطاهرتين هذا يحتمل، لكن قول إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه هذا لا يحتمل صريح في المراد للطهارة وهي رفع الحدث. وخير ما تفسر بالنصوص أن تفسر بالنصوص، الحديث يفسر بعضه بعضا، النصوص يفسر بعضها بعضا. طيب لو أنه توضأ وغسل رجله اليمنى ثم أدخلها في الخف أو الجورب ثم غسل اليسرى ثم أدخلها، هل يصح الآن؟ هل له أن يمسح؟ يصح فعل هذا أم لا؟ ما يصح. لماذا؟ لأنه قال إذا توضأ فلبس خفيه، هنا ما يصدق عليه أنه توضأ، ولا يصدق على الخف أنها طاهرة، على القدم أنها طاهرة، لأن الطهارة رفع خبث والحدث رفع حدث، والحدث لم يرتفع، أن الحدث لا يرتفع إلا بآخر عضو وهو القدم اليسرى. إذا غسل اليمنى هل يرتفع الحدث؟ لا ما يرتفع، إذا لم يصدق عليه أنه توضأ. طيب ماذا يصنع إذا أردنا نصحح هذا الخطأ؟ شو يسوي محمد؟ اليسرى لبسها صحيح لأنه غسل اليمنى ولبس الشراب، ثم غسل اليسرى ثم لبس، ثم لبس اليسرى. الآن في إشكال ولا ما في إشكال؟ ما في إشكال، لأنه لبس اليسرى بعد ارتفاع الحدث، الإشكال في ماذا؟ في اليمنى. طيب ماذا يصنع عشان نصحح الخطأ؟ إذن يفسخ اليمين ثم يلبسه، لأن إذا خلع اليمين يحتاج غسل ولا ما يحتاج؟ ما يحتاج غسل اليمين لأنه سبق الغسل، كل ما هنالك أنه يخلع الشراب ثم يعيد، ولذلك ذهب بعض العلم أنه يصح وأنه لا حاجة للخلع لأن هذا أشبه بالعبث لأنه ما في جديد، لكن نقول هذا غير صحيح، ليس هذا عبثا، هنا شرط أنه لا يلبس إلا على طهارة كاملة، وهذا لبس قبل أن تتم، وهو قول الأكثر كما ذكر الحافظ في الفتح رحمه الله أن الأكثر على أنه يجب، يعني أنه لا يصح إلا بعد تمام الطهارة، فيخلع ثم يلبس.
قال رحمه الله: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
الإمام رحمه الله ساق أو بوب هذا الباب ليبين أن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام توضأوا مما مست النار، أراد المؤلف رحمه الله يبين أن هذا الحديث منسوخ، أن حديث هذا منسوخ، توضأوا مما مست النار. كان في أول الأمر يجب على من أكل شيئا مسته النار كلحم أو خبز أو لحم مطبوخ أو خبز أو أقط أو نحو ذلك أنه يجب عليه أن يتوضأ، هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. لكن أين الناسخ؟ هل هذه الحديث تصلح ناسخا؟ هذا فيه خلاف بين العلم، خلاف قديم ثم استقر الأمر كما ذكر النووي رحمه الله أنه كان في خلاف بين الصحابة والتابعين ثم استقر الأمر على أنه لا يجب الوضوء من مسة النار. وجه الخلاف قالوا لأنه قد تكون هذه الآثار أو هذه الأحاديث قبل الأمر على البراءة الأصلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر قال توضأ مما مست النار. قد يكون أكله من الشاة متى؟ قبل الأمر بالوضوء من مست النار. لابد معرفة التاريخ حتى نجعل هذه ناسخة. هل التاريخ معروف؟ قالوا لا ليس معروفا، كونه في بعض الحديث أنه أكل سويقا في غزوة خيبر وهي متأخرة في السنة السابعة. قالوا لكن راوي الحديث أبو هريرة ولم يسلم إلا بعد خيبر، فإذا هذا الحكم متأخر. فقد يكون أكل النبي عليه الصلاة والسلام للسويق قبل الأمر بالوضوء من مسة النار، فلا يصلح ناسخا لأنه ليس متأخرا. شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ. أن أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. لكن إذن أين الناسخ الآن؟ قالوا بعضهم قال حديث جابر، قول جابر رضي الله عنه الذي رواه أبو داود قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. قالوا هذا صريح، الذي رواه أبو داود سنده صحيح، إذن هذا دليل على النسخ. لكن قال أبو داود رحمه الله في هذا الحديث أنه يعني ليس صريحا بالنسخ، لأن هذا المراد به قضية معينة، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عند امرأة يعني امرأة دعته فقدمت له شاة فأكل منها فقام فتوضأ ثم صلى الظهر ثم رجع ثم أكل ثم قام فصلى العصر ولم يتوضأ. آخر الأمرين يعني هذين الأمرين المعينين في تلك القضية وليس آخر الأمر مطلقا. ويمكن أن يكون الأمرين كلاهما متى؟ قبل الأمر بالوضوء من مسة النار. ولماذا توضأ بعد الظهر؟ قالوا لأنه قد يكون عنده حدث آخر غير لأنه أكل ثم توضأ، قد يكون سبب الوضوء ليس الأكل، حدث آخر، إذن هذا أيضا فيه نقاش. لكن هنا المؤلف رحمه الله ذكر الآثار عن الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، قال وأكل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم يتوضأوا. قال بعض العلماء إذا أشكل علينا شيء نظرنا فعل الخلفاء الراشدين فوجدنا أنهم لم يتوضأوا فعلمنا أن هذا الحكم منسوخ، لأنه لو كان غير منسوخ لتوضأوا، فلما تركوا الوضوء عرف أنه منسوخ. ثم استقر الأمر وارتفع الخلاف في هذه المسألة وثبت القول بالنسخ وأنه لا يجب الوضوء إلا من لحوم الإبل خاصة عند من يرى النقض بها، سواء مستها النار أم لم تمسها، ليس من أجل مس النار، ليرى النقض بلحوم الإبل يراه مطلقا حتى لو أكل لحما نيئا أو كبد. ذلك لا يجب عليه الوضوء. إذن فعل الخلفاء الراشدين هو المرجح والحاسم لهذه المسألة، لأن الأحاديث محتملة وليست صريحة في النسخ، محتملة ما من حديث ما يحتمل أنه قبل الأمر بالوضوء من مسة النار. نفس الشيء ما ندري هل هو بعد ولا قبل، احتمل انه قبل اصرح نقاش. ابو داود رحمه الله حمله على قضية معينة في يوم معين، يوم واحد ظهر وعصر، ما بين الظهر والعصر، وصحيح جابر نقل هذه صحيح، لكن هل هذه القضية اللي وقعت بعد الامر بالوضوء ولا قبل؟ قد يقول قال هذه القضية قبل الامر بالوضوء فليس فيها دليل على النسخ، ليس هناك دليل صريح يدل على النسخ، لأن الشرط هو معرفة التاريخ ولا تعرف تاريخ هذه الأحاديث. وكونه في غزوة خيبر، أنه سيأتينا أنه في غزوة خيبر في حديث اللي بعد هنا، أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل سويقا في غزوة خيبر ولم يتوضأ، لكن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم بعد خيبر، حاجر وجاء بعد انتهاء غزوة خيبر، وهو الذي روى الحديث وصرح بالسماع، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه بعد غزوة خيبر. في أحد السؤال نقف على هذا، الله عليه وسلم.